وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في الشرس السابق بمسألة الروايات التي ذكرت في الأدلة، يعني التي ذكرت في مسألة أنه إذا وطأ الجارية وتبين بها أن فيها عيب فماذا؟ لا يجوز له ردها، لكن شو يعني ينتقل ساعتئذ إلى أخذ الأرش فقط. طيب، هذا هو قلنا نحن أنه هذا رأي المشهور وعندنا الأدلة هذه. في مقابل رأي المشهور لدينا رأي ماذا؟ عفوا، هذا رأي لهم، ولكن في الواقع استندوا على مسألة تانية. في الواقع في أنا عند الحامل، إما أن تكون حامل من قبل المولى الذي باعها، فهنا ترد حتى وإن وطئت، فش معنى هذه كلها متفق عليها بين الجميع. هذا ليش عم نذكرها؟ لأنه مش ذكرها بشكل تفصيلي، بس لازم نحطها كمقدمة المسألة. لكن المشهور ماذا ذهب؟ أنه إذا كانت حامل سواء من المولى يعني البائع أو من غيره، فهذا عيب يجب أن ترد الجارية وإن وطئت. غير الأمر أنه بعد أن توطأ، بما أن الوضع له أجر وكذا، لا فيجب ماذا؟ بيعبر عنه هو الرواية، بيعبر عنه بالعقر، يعني اللي هو الأجرة اللي بسميها، بتحددها الرواية، بتثبتها بين ماذا؟ بين العشر ونصف العشر. عليكم السلام. العشر ونصف العشر، ها؟ أحسن، يعني يعيد هذا المقدار. طيب، إذا كان أمر كذلك، فإذا تلك الروايات التي دلت على أنه لا تعاد الجارية بعد الوطأ، في عند استثناء فيها منا. ما هو هذا الاستثناء؟ الاستثناء هو خصوص ما إذا كانت حامل وإن وطئت يجب ماذا؟ ردها، أو يجوز ردها. لا، هنا يجب أو يجوز، هذه يأتي إن شاء الله معنا في المسألة. طيب، ثم هذا المشهور الذهب. فإذا خلصت كلام المشهور أنهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن وطأ الجارية يمنع من ردها ويعين ماذا؟ يعين أخذ الأرش، إلا أن تكون هذه الجارية حامل، فماذا ساعتئذ؟ يتعين ردها، ولكن بعد أن وطأ، حتى وإن كان وطأها، لكن يدفع ماذا؟ عشرها أو نصف العشر. جيد، هذا الذي ذهب إليه المشهور واستدلوا إليه بروايات، وهذه الروايات مستفيضة، نصوص مستفيضة. لكن خالف بعض الفقهاء، خالفوا في هذه المسألة، منهم الإسكافي يعني بصراحة، ويستظهر من الشيخ الطوسي في بعض كتبه، وأيضا المحقق والعلامة وبعض المتأخرين مثل صاحب الرياض وربما غيرهم، صح، حتى صاحب الوسيلة من المتقدمين. شو ماذا قالوا؟ قالوا هكذا، يعني فصلوا، خالفوا مشهور في ماذا؟ في هذه المسألة بالذات. قالوا بأن المانع الجارية حينما توطأ يمتنع ردها ويتعين أخذ الأرش إذا بان بها عيب، إلا أن يكون فيها حمل، ويكون حملها من من سيدها، ها؟ من مولاها، يعني من الذي باعها، يتبين الحمل أنه هو صاحب الحمل. فبالواقع بصير هون المانع من البيع ونفاذ البيع ومسك هذه الجارية هو ماذا؟ هو تشبثها بالحرية، لأنه سيدة هو اللي باع، بتصير مثل أم الولد. فهنا ساعات أيضا يجب أن يعيدها إليه. نعم، بده يدفع له جزء من اللي هو هذا العشر وربع نصف العشر مثل ما ذكرنا، عليكم السلام، سابقا. فإذا هذه المسألة ذهب إليها الإسكافي، خالف المشهور، وقصر وجوب الرد على ماذا؟ على ما إذا كانت حامل من سيدها، أما إذا كانت حامل من غير السيد فصح وعيب لكن لا ترد لأجله. بل ليش؟ لأنه في عندي مانع من الرد اللي هو الوطأ، فماذا ينتقل سعد إذن إلى الأرش. وبيحاول يستفيد هذا الكلام من يعني هذا المعنى، يحاول أن يستفيده ويستظهره من كلمات الشيخ الطوسي والعلامة، وأهل العلامة والشيخ الطوسي ربما يكون فيهم نقاش أنه مش ظاهر كلام عن ذلك، يعني فينا نرجعهم للمشهور لأنه هلأ بيجي إن شاء الله مناقشة في ذلك. لكن مثل الإسكافي وابن زهرة نعم ربما لا يكون واضح في الوسيلة، واضح جدا أنه شو أنه أرادوا أن يكون الحمل للسيد وللبائع نفس البائع. هذا تقريبا الكلام في المسألة. ثم عليكم السلام، ثم يشكل الشيخ الأنصاري على ماذا؟ على هذه المسألة، ويقول بأنه هذا ربما يكون مخالفا للروايات التي ذكرت سابقا وذكرناها في الجلسة السابقة. من ماذا؟ من أن الوطء مانع من الرد. فإذا كان الوطء مانع من الرد هذه قاعدة كلية، هذه الرواية ماذا؟ تجيز الرد في هذه الحالة. نعم تجيز الرد متى؟ في حالة ما إذا كانت حامل بغير من غير الماء السيد. أما لو كانت حامل من السيد فهنا ماذا؟ صارت أم ولد أصلا. البيع نكتشف أن البيع أساسا كان في غير محله باطل لتشبثها بالحرية. فإذا هذا المورد اللي هو مورد الخلاف ما بين المشهور وما بين الإسكافي والعلامة، في الواقع هو ماذا؟ هذا الخلاف الشيخ الأنصاري يشكل عليه، يقول أنه ظاهر الروايات لا يفيد هذا المورد، بيشكل خمس إشكالات، أو بيقول أنه هذا خلاف الظاهر من خمس جهات. هالخمس جهات هلأ شوي دقيقة، وبحاول أنه الشيخ الأنصاري يذكر الإشكالات بشكل هلأ إن شاء الله نجي نوصل إلى ونشوف كيف بيشكلون وين مورد الاعتراض على هذه الإشكالات. جيد. ثم إن المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار، أي أخبار؟ الأخبار التي تقول بأن الوطأ مانع من الرد ومعين لماذا؟ لأخذ الأرش. استثنوا من عموم هذه الأخبار لجميع أفراد العيب الحمل فقط. الحمل هو الذي يبيح لنا الرد، وإن حصل وطأ فإنه عيب إجماعا كما في المسالك، إلا أن الوطأ لا يمنع من الرد به، هكذا ذهب المشهور، بل يردها، يرد الجارية الحامل ويرد معها العشر أو نصف العشر على المشهور بينهم. هلا هي العشر ونصف العشر في رواية عن الكافي بتبين أنه إذا كانت الجارية بكر ووطأها فيرد معها ماذا؟ عشرها. إذا كانت ثيب فبيكون بيرد معها نصف العشر. لكن بعضهم قال إذا اكتشف أنه حامل فكيف بدها تكون حامل وبكر؟ هلا ممكن بحالات نادرة جدا بس الموارد الشيء اسمه اللي بتصير، فمفترض أن يكون يعني بحالة أنه الجار يعني مثلا مش مولد، وإن كان فيش نص على ذلك. الرواية بتقول أنه إذا كانت بكر أو ثيب، أما ما بتبين أنه إذا كانت، ربما يكون هذا العشر ونصف العشر يعني ما بينهما، يعني إما عشر الثمن أو نصف العشر اللي هي بمقدار بمثابة مهر المثل بتصير بمثابة، هلا مش مهر لأنه هون العقر بصير عقر المثل على المشهور بينهم. واستندوا في ذلك إلى نصوص مستفيضة، منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال عليه السلام يردها على الذي ابتاعها منه، ويرد معها ويرد عليها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها، وقد قال عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنها من ثمنها بقدر العيب إذا كان فيها عيب. فإذا هذه واضحة جدا، هذه الصحيحة في أن عيب الحبل ماذا؟ موجب للرد ويعين الرد. أما إذا لم يكن كذلك ووطأها فلا ترد، يعني بيصير الوطأ مانع من الرد. يعني عندي أن الوطأ مانع من الرد والحبل مانع من الإمساك، فماذا نرجح؟ جانب الحبل على الوطأ، ولكن شو بيدفع؟ نصف العشر. ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، يعني وطأها الذي اشتراها يعني، وله أرش العيب. هذه واضحة بناء على الروايات التي تقدمت. وترد هذه الجانب الثاني، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها. وزاد في الكافي قال: وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها. هنا واضح أنه فصل في الكافي، هذه الرواية التي ذكرها في الكافي فصل بينها وبين ما بينما إذا كانت ثيبا وبينما إذا كانت بكر، وحدد أن العشر لمين بيجي والنصف العشر. لش اختلاف بالروايات بين العشر ونصف العشر؟ هلأ من ناحية فنية هذا الشاهد جمع على الروايات التي ماذا تحدد العشر ونصف العشر، يعني ما عاش في تعارض بيناتهم بهذه الجهة. لكن بيجي الإشكال من جانب أنه كيف يمكن أن يطأها ويردها، يردها وهي حامل، يعني بعد أن يطأها ويكتشف أنه هي حامل يردها وتكون هي بكر. هذا الإشكال بيجي من هذه الجهة. ومرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها. أيضا كذلك نفس المدلول ونفس لكن هون في إشارة إلى أنهم رح يجي بعد شوية الإشارة إلى عن رجل باع جارية، هو باع جارية ولا يعلم أنها حبلة، يعني هو وكأنه رح يجي يفهم بعد شوية منا أن الذي باعها باعها وهو الذي أحبلها لا يعلم بأنها حبلة، فبالتالي شو بيكون؟ بيكون أنه أم ولد بتصير. ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى، قال: ترد ويرد معها شيء ويرد معها شيئا. وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها، قال: يردها ويكسوها. فإذا يردها لهون ما بينت نصف العشر، يكسوها يعني أنه يجعل عليها كساء، و تطبيق لها الآية القرآنية: فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. تمتير يعني إعطاء متاع، إعطاء شيئا من المتاع. ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال: يردها ويرد عشر قيمتها. هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات، هذه الروايات اللي تقريبا ست روايات، سبع روايات بعضها صحيح، ففيها شيء كلها تشير إلى ماذا؟ أنه إذا كانت حامل فيمكن وترد هذه الحامل، ترد إلى ماذا؟ إلى البائع حتى وإن كان بعد الوطأ. يعني بالتالي بتصير هذه الروايات مخصصة لتلك الروايات التي منعت من رد الجارية بعد وطئها بأي عيب، وبالتالي ينتقل العيب ساعتئذ إلى الأرش هناك. لكن هنا ذكرنا بأنه ماذا؟ أن صح الحبل هو عيب، لكن هذا العيب ماذا؟ ليس وإن كان في وطأ فيه وطء لكنه ليس مانعا من الرب. وقد عمل بها المشهور بل ادعي على ظاهرها الإجماع بل ادعى على ظاهرها الإجماع في الغنية كما عن الانتصار وعدم الخلاف في السرائر. أيضا ادعى في السرائر عدم الخلاف في ماذا في العمل بها بهذه الروايات ومضمونها خلافا للمحكي. هذا الرأي الثاني. فإذا المشهور شو ذهب إلى أن الجارية وإن وطئت ترد إذا كانت حبلة بينما خلافا للإسكافي الذي شو حكم بالرد مع كون الحمل من المولى فقط يعني وكأنه مسألة المولى متفق عليها بين المشهور وبين غيرهم المجمع عليها فيش خلاف فيها. الخلاف إنما وقع فيما إذا كانت حبلة من غير المالك ومن غير البائع لبطلان بيع أم الولد حيث قال هكذا قال في الإسكافي فإن وجد في السلعة عيبا كان عند البائع وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردها إلى ما كانت عليه قبله كالوطء للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموطن أو غيره كان للمشتري فضل ما بين الصحة والعيب دون ردها. هذا لحد هلا شو الكلام الذي ذكرناه سابقا. فإن كان العيب هذا الكلام الزائد فإن كان العيب ظهور حمل من البائع هو البائع هو الحمل صاحب الحمل وقد وطأها المشتري من غير علم بذلك وإلا لو كان عالم بصير والعياذ بالله زنا أن عدة الحامل أن تضع حملها شاك هيك مفترض هي عدة الحامل المطلقة أما الجارية هي الاستبراء مفترض نفس الشيء يعني مفترض هيك أنا مش فإن كان ها أحسن بدنا نقول نحن أنه هنا البيع في الواقع البيع إذا كان الحمل من نفسه فما بجوز بيعه أصلا. فإن كان العيب ظهور حمل من البائع وقد وطأ المشتري من غير علم بذلك كان عليه ردها ونصف عشر قيمتها انتهى. فإذا هون قصر الإسكافي ماذا قصر الرد إمكانية الرد على ما إذا كان الحمل من نفس البائع أما لو كان الحمل من الحبل من غيره لا إشكال في ذلك ويمضي ويبقي ظاهر الروايات المانعة من الرد بعد الوطأ على ظاهرها ما بقيدها ما بخصصها بس بيشيل مسألة الحبل إذا كان من السيد من باب ماذا من باب أنه لا يجوز بيع أم الولد بس من هذا الباب. واختاره في المختلف هون الشيخ الأنصاري بده يجي يحمل كلمات نفس هذا المعنى الذي ذهب إليه الإسكافي يفهمه من كلمات بعض الفقهاء. واختاره في المختلف وهو ظاهر الشيخ في النهاية حيث قال من الشيخ قال في النهاية فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب خاصة هل ذهب ذكرناه سابقا مجمع عليه اللهم إلا أن يكون العيب من حبل فيلزمه ردها على كل حال وطأها أم لم يطأها ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها انتهى. هل هون استظاهر عبارة الشيخ الأنصار الشيخ الطوسي مطلقة بس هو شو بده يحاول يفهم أن ظاهرة من أي باب من باب أنه حكم الشيخ الطوسي حكم بأنه ظاهر الحبل لأنه هو المالك ما ذكره هون إلا ماذا إلا أن يكون سيد يعني اشترى إن وجد بها عيبا بعد أن وطأ لم يكن له وله أرش العيب خاصة إلا أن يكون العيب من حبل. إذا أطلق الحبل هيك عم يفهم الشيخ الأنصاري إطلاق الحبل ينصرف إلى من؟ إلى أن الذي أحبلها هو المولى هو المولى وبالتالي إذا أحبلها من غير المولى هذا القدر متيقن هو أن تكون الحبل من المولى. إذا الحبل كان من غير المولى مش معلوم فإذا عشان هيك عم يفهم نحن ظاهر الشيخ الأنصاري عم يفهم من ظاهر كلامه ماذا أنه يعني يشير إلى ما أشار إليه الإسكافي، يذهب إلى ما ذهب إليه الإسكافي. لكن يعني ما بعرف، أنا شايف هذا يعني ظهور كلام الشيخ الطوسي في فيما يريده الإسكافي بعيد جدا، يعني تحميل بالواقع لعبارته. هل حاولت أنه شفت ما شفتش حدا من المحشين مشكلة الإشكال على الشيخ الأنصاري، لكن ممكن يكون يعني أنا شفت أنه ظاهر كلمات عبارة الشيخ الطوسي لا يفهم منها ما فهمه الشيخ الأنصاري من أنهم يريد الإسكافي. بالعكس عبارته مطلقة، يعني أي حبل كان سواء كان من السيد أو من غيره فيمكن له ردها. تأملوا فيها، يمكن يكون أنا مش عم بفهم عليها على الشيخ الأنصاري. فإذا يمكن أن يفهم ظاهر كم عبارة من عبارة الشيخ الطوسي وعبارة العلامة في المختلف، ظاهر كلماتهم ماذا ما يفهم ما صرح به الإسكافي. ويمكن استفادة هذا من إطلاق مبسوط القول بمنع الوطء من الرد، هيك أطلق قال بأنه هلا هون فينا نفهم هذه المسألة، هذه بالمبسوط استظهار ما يريده الإسكافي ربما يكون أسهل من اللي ذكروا فيه في النهاية. شو قال؟ قال أنه في المبسوط أطلق القول بمنع الوطء، يعني قال الوطء مانع من الرد نقطة، ثم قال أنه مطلقا مانع من الرد سواء فيها حبل أو ليس فيها حبل. والحال أننا نحن نعرف من البعيد أن يكون محدث الشيخ الطوسي غفل عن ماذا؟ عن إرادة أن يكون الحبل وإن كان من السيد. فهون هذا القدر المتيقن أصلا تخصيص للواقع، بس تخصص يعني خرج تخصصا هذه المسألة. فيبقى ماذا؟ فيبقى ما إذا كان الحبل مع الوطء من غير السيد فلا ترد ساعة. إذن بإطلاق كلامي بإضافة شيء آخر نفهم المسألة فش مانع. فإن من البعيد عدم استثناء وطء الحامل وعدم تعرضه لحكمه، لحكم وطء الحامل أن الحامل هل ترد أو لا ترد، هو قال مطلقا لا ترد إذا وطأ. فهل هذا معنى أنه هو غافل عن هذا، عن مسألة الحامل أو لا؟ بعيد جدا أن يكون غافل. طيب إذا كان إذا ما كانش غافل وأطلق، فإذا ونحن بنعرف في واحدة منه تخصصا خارجي اللي هي فيما إذا كان حمل من المولى، فيبقى ماذا؟ يبقى الحمل من غير المولى داخل فيها، فبإطلاقه يشمل هذا المورد مع اشتهار المسألة في الروايات وألسنة القدماء. وقال في الوسيلة، هل الوسيلة أيضا يمكن أن كلهم هذه الشعب بيذهبوا إلى خلاف المشهور. وقال في الوسيلة إذا وطأ الأمثى ثم علم بها عيبا لم يكن له ردها إلا إذا كان العيب حملا وكان حرا، يعني كان العيب حملا وكان حرا، لأنه إذا كان إذا كانت حر، لأن بعضهم أشكل أنه إذا كان ممكن أن يكون مزوجة من حر والحمل بيكون لحر، لكن بهالحالة هذه بالذات إذا كانت مزوجة من حر لا يمكن بيعها، في بيعة بس لا يمكن للمشتري وطئها لأنه مزوجة وإن كانت أما. نعم، فلذا بده يحمل هذه المسألة على أن يكون الحمل حرا، يعني الحمل من السيد، هيك فهموا منا، يعني هيك حتى نصحح العبارة. فإنه وجب عليه ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، وإن كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك، لم يجب عليه ماذا؟ الرد. هلا هيك كمان أيضا واضحة جدا، يعني أنه في فرق ما بين الحمل إذا كان مملوكا وإذا كان حرا، والحر يعني إذا كان من نفس السيد. وظاهر الرياض أحسن، لم يجب ردها. هل بيذكر المسألة هذه أنه أن تعود المسألة إلى ما هل الحيز يذكرون الأشكال اللي حيذك الشيخ الأنصاري. وأيضا ظاهر هذا الكلام ظاهر كلمات من الرياض و ظاهر الرياض أيضا اختيار هذا القول. أقول ظاهر الأخبار المتقدمة في بادئ الرأي وإن كان ما ذكره المشهور ظاهر الأخبار هكذا، يعني بالواقع لدينا الطائفة الأولى من الأخبار تقول بأن الوطأ مانع من الرد ويعين الأرش إذا بان بها عيب، ثم لدينا طائفة أخرى تقول ماذا؟ تقول بأن أنه وإن وطأ لكن إذا تبين العيب حملا يمكنه أن يرد ويدفع قيمة النصف العشر. طيب هيدي الطائفتين، هودي الطائفتين إن كان إذا نجي نحكم يعني نجمع بيناتهم نوصل إلى ما وصل إليه المشهور، لكن الشيخ الأنصاري بده يجي يحركش في المقام، يدقق في المقام مش يحركش، يدقق ويعطينا نتيجة أخرى. يقول أنه يرد أصلا إشكال على ذلك. ما هو الإشكال؟ بيقول الإشكال الأول يعني بحطه خمس إشكالات يستلزم مخالفة الظاهر من خمس وجوه، من وجوه إحدى هذه الوجوه شو هي؟ هو دقيقة شوية الفكرة بس شو اسمه؟ هو أنه بيقول لك أنه يجب أن نتصرف في هذا الحكم إما ب قبل ما يقول هيك، يقول أنه أصلا نحن عندنا الطائفة الأولى ماذا تقول؟ تقول بأن أنه الوطأ مانع من الرد، شاك؟ الطائفة الثانية أتت وأرادت أن ترفع حظر الرد، حظر الرد هيك بدي أقوله، يعني الوطأ مانع من الرد هذه القضية الأولى، لكن الوطأ ليس دائما مانع من الرد، ليس دائما مانعا من الرد، بل ماذا؟ فيما إذا لم يكن هناك حبل وحمل، نعم؟ أما إذا كان هناك حمل فهنا هذا المانع يرتفع، فإذا صار في عندي أنا هذا الحظر الذي ثبت في الطائفة الأولى أتوهم استمراره إلى ماذا؟ إلى ثبوت حتى وإن كان فيه حمل. لكن حين الرواية الطائفة الثانية ماذا تقول؟ تقول أنه الحمل هو ماذا؟ الحمل يرفع الحظر، حظر أي حظر؟ حظر الرد. فبالتالي شو بيصير؟ بيصير الطائفة الثانية عم بتثبت أنه رفع الحظر، حظر توهم الحظر، عفوا رفع توهم الحظر الموجود من الطائفة الأولى. جيد، إذا كان هيدا المراد وهيدا اللي ثبتته، شو ثبتته؟ أنه يرد. كل الروايات اللي عم بتذكر هالمسألة قالت يرد، ذكرتها بشكل شو؟ بصيغة الجملة الخبرية، يرد الأمة فيما إذا وطأها، يرد الجارية. طيب فإذا كان الأمر كذلك، هذا بيكشف عن شو؟ عن أن دفع الحظر وتوهم الحظر في المقام، يعني لا إشكال في أن يرد، وهذا اللي قلنا نحن أنه ذهب إليه في الوسيلة اللي قال أنه له أن يرد، لم يجب ذلك، لم يجب، يعني بالواقع جاز له الرد. طيب إذا كان جاز له الرد في الواقع شو صار عندي؟ يعني عادة المسألة إلى ما كانت عليه قبل الحمل، يعني فيما لو وطأ وفيما لو وطأ قبل أن يطأ واكتشف بالسلعة عيب، فله أن يرد وله أن يمسك مع أخذ الأرش. فهذا الأمر والمانع كان هو الوطأ. بعد أن ثبت الحمل في الواقع هذا المانع يرتفع، فتعود المسألة إلى أساسها يلي هي شو هي؟ له أن يرد وله أن يمسك مع الأرش، فالتخير بيناتهم. هذا اللي بتقوله الشيخ الأنصاري، يقول أن ظاهر هذه العبارة إذا قلنا بأنه يرد ويرد فهمنا منا نحن الوجوب، وجوب الرد، فبصير في عندي إلزام، ما عادش بتصير عندي يفهم منا ماذا؟ التخيير الذي ذكرناه، رفع الحظر الذي ذكرناه سابقا. هذا يعني إما أن نتصرف بهذا التصرف أو نتصرف بتصرف آخر، وهو ماذا؟ أن نقول بأنه هذا اللي عملوه المشهور، ماذا قالوا؟ قالوا بأن الحمل هو الحمل مطلق في الرواية، ما بينت اسمه. فنقول بأن الحمل مراد به الحمل بغير من غير من غير المولى، يعني البائع. وهذا التقييد تقييد أتينا به من الخارج مش من نفس الرواية. شو الخارج؟ شو السبب أتينا به من الخارج؟ بسبب أنه لا يجوز بيع أم الولد. هذا الأمر، القاعدة التي لدينا في عدم جواز بيع أم الولد، هو الذي أوجب علينا أن نحمل الحمل في المقام من غير السيد، لا من السيد. هذا الإشكال اللي ذكره الشيخ الأنصاري، خلاص هو يعني الإشكال أنه هذا بالواقع يجب علينا أن نتصرف في هذه في الظهور من جهتين، يعني واحدة من جهتين. إما بأن نقول بأنه هذا لا يدل على الوجوب بل يدل على رفع الحظر، وإما أن نقول بأنه ماذا يجب، لا يدل على الوجوب ويدل على التعيين، لكن ماذا نلزم المسألة بمسألة أن نقول بأن المراد بالحمل هو أن يكون من غير السيد، وإلا لو كان من السيد أصلا كان باطل البيع أساسا، أو لا منشأ لتوهم حظر رد الحامل حتى إذا كانت أم ولد. واضح أنه ليس فيها توهم حظر حتى نقول بأن هذا التوهم رفع بالجملة الخبرية في المقام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو أنه ذكرت الرواية ماذا، بعض الروايات ذكرت أنه يرد هكذا، قالت بأنه يردها ويرد ماذا، عشر أو نصف العشر. وهذا نصف العشر بتبرر الروايات لأن لوطئه إياها أو لنكاحه إياها. طيب، فإذا هذا بنسميه شو؟ هذا النصف العشر هو العقر، عقر هذه الجارية، لأنه وطأها بده يدفع هذا، ولا وطأ إلا في ملك أو في شو، في مهر. يعني بهالمعنى هذا أنه سنسي مش فكرة وطأ. فدائما أن الوطأ لازم يكون له مقابل، ما فيش الواحد يطأ بالمجان يعني بالبلاش، لازم يدفع شو اسمه. هنا إثبات الرواية للعقر في الواقع تتنافى مع القاعدة اللي بيقول هو واقع ووطأ في ملكه، نعم. وإذا كان وطأ في ملكه لا يوجب عقر في الواقع، لا عقر. هي في عنا قاعدة بتقول أنه لا عقر في وطأ الملك، أو القاعدة الثانية بتقول أنه ماذا، أنه الفسخ يكون من حين ظهور العيب، من حين ظهور العيب له الفسخ. طب وبالتالي قبل ظهور العيب هو التصرف في ملك، فعلى أي أساس نحن عم نلزم بماذا؟ بالعقر في الواقع. فهون في تنافي في المسألة، إلزامه بالعقر وأنه لا عقر في وطء الملك، هذا يتنافى مع بعضهما، يعني يتنافى ظاهر الرواية مع القاعدة التي استفدناها من جانب آخر. الإشكال الثالث هو ماذا؟ هو أنه نفس الروايات الأولى، الطائفة الأولى التي ذكرنا بأن الوطأ مانع من الرد، وهنا تثبت هذه الطائفة أنه الوطأ ليس مانع من الرد. لماذا؟ لأنه يوجد حمل، والحمل في الواقع يكون ماذا؟ يكون مانع. لو أن كان بين الشيخ الأنصاري مش كتير قبلانه لهذا الإشكال، لأنه في عندي أن العلاقة بيناتهم عموم وخصوص من وجه. تلك الطائفة الأولى ماذا قالت؟ قالت الوطء مانع من الرد. والطائفة الثانية ماذا قالت؟ الرد إذا الوطء ليس مانع من الرد إذا كان هناك حمل، فإذا هذا مخصص لذلك، ليش بديش أنا يعني في إجماع بيناتهم، فليست معارضة وليست مخالفة، فيش عندي تعارض مستقر حتى نقول بأنه نسقطهما. والإشكال الرابع اللي بيذكره هو أنه أيضا اللي قلنا أشرنا إليها في مرسلة ابن أبي عمير، لقال أنه عن رجل باع جارية وهو حبلة وهو لا يعلم، وكأنه من الذي صاح، يعني كان الذي باع هو صاحب الحمل وهو صاحب، فلذا هو الذي لم يكن يعلم. فهنا عشان هيك يفهم منها ماذا؟ أن الحملة بتكون كل هيدا الروايات تشير إلى أن الحملة هو من سيدها، نعم، وبالتالي ما بتكون عم بتأسس إلى لحكم هذه الروايات، بتكون عم تنبي الحكم المرتكز فيه سابقا، اللي هو أنه لا يجوز بيع أم الولد ويجب رد أم الولد إذا تبينت أنها حامل. فبالتالي شو بتكون؟ بتكون ما ذهب إليه الإسكاف، يعني بتصير تدل وتشير إلى ما ذهب إليه الإسكاف من هذا الأمر. الإشكال الخامس هو ماذا؟ أن يكون هذا الإشكال الخامس يبتني على النظرية التي كان الشيخ الأنصاري قد ناقشها سابقا. هي شو؟ هو أنه مش معقول يكون تصرف بها بالوطأ وتصرف بها المسائل هيدي واكتشف بعد مدة الحمل اللي إلها ولم يسألها مثل ناولين الثوب وأغلق الباب وشو اسمه، كهالمسائل هيدي اللي هي كل يوم بتصير من أي واحد. مش معقول يكون كل هذه الأمور اختبر فيها وبعضه ما استطرف فيها التصرف، والحال أنه ذكرنا سابقا، نقلنا عن مثل العلامة في التذكرة وبعضهم حتى الشيخ طوسي أنه قوله ناولين الثوب وأغلق الباب هذا تصرف مانع من الرد. جيد، إذا كان الأمر كذلك، يعني إذا بدنا نستكشف نحن أن الوطأ واستكشاف الحبل في مدة، هذه المدة الطويلة يمتنع معها أن تستخدم الجارية بمثل هذه الموارد، فبالتالي شو بيصير؟ بيصير هذا التصرف حتما مانع من الرد. لا أقل بيصير في تناقض، أنه هذا إثبات الرد في هذه المورد يتنافى مع نفي الرد في ذاك المورد، فبالتالي هذا يعارض ذاك. لكن قلنا نحن أنه هذا بناء على خلاف ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري ناقش هذا الأمر وأصر على أن التصرف الذي يكون مسقطا للرد هو التصرف الكاشف عن الرضا لا مطلق التصرف. أحسن، أو المغير للهيئة اللي ذكره هذه سابقا. هذه الخمس إشكالات اللي بأشكلهم الشيخ الأنصاري، ثم بعد ذلك بحاول أنه يا رب نقرأهم لهو لأبد ما توصبات. أقول ظاهر الأخبار المتقدمة في بادئ النظر، وإن كان ما ذكره المشهور، إلا أن العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه، أحدها من حيث مخالفة ظهورها في وجوب الرد. أي ظهور؟ ظهور هذه ترد الجارية، يعني قولها حين قال ترد الجارية تخالف ماذا في وجوب الرد؟ عفوا، تلك الروايات، يعني العمل بظاهر هذه الروايات تخالف ظهورها في وجوب رد الجارية، يعني أنه بسألت أنه يجب رد الجارية، لأي هذه كان مقدمة لازم يذكرها، المقدمة ذكرها تحت، هو أنه هذا ترد الجارية هذه جملة خبرية تفيد الوجوب، وهذه تفيد الوجوب ماذا؟ بعد رفع، بعد توهم الحظر، فهي بالواقع أمر ووجوب لكنه يفيد ماذا؟ رفع توهم الحظر. هذه المقدمة اللي رح يذكرها بعد شوية حتى نفهم المطلب. فإذا هذا يفيد مخالفة ظهورها في وجوب رد الجارية، يعني بتواقع ليش؟ لأنه بتصير تستفيد رفع الحظر لا تفيد الوجوب. أحسن، تحمل على الجواز ساعتها إذن، أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى حتى تكون الجملة الخبرية واردة في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدمة المانعة من رد الجارية. هذه الأخبار المانعة من رد الجارية ربما يفهم منها أنه حتى لو كان حمل، يعني حمل، فيقول أنه لا، هنا يمكن ردها. طب فإذا ما هو الحكم الذي نعود إليه قبل الحظر؟ هو التخيير، الجواز. يعني إذ لو بقي الحمل على إطلاقه لم يستقم دعوى وقوع الجملة الخبرية في مقام دفع توهم الحظر. ليش؟ لأنه بدل على الإلزام واللزوم، إذ لا منشأ لتوهم حظر رد الحامل حتى أم الولد. واضح أنه ما في إشكال في وجوب الرد في هذه المسألة، لا في جوازه، والحال أنه نحن الذي نثبته الجواز، فلا بد إما من التقييد، تقييد أنه الذي يجب رده هو الحامل غير من غير المولى، أو من مخالفة ظاهر الجملة الخبرية في ماذا؟ في الوجوب، ونحمله على التخيير. الثاني، مخالفة لزوم العقر على المشتري لقاعدة عدم العقر في وطء الملك، والحال أن المشتري وطأ في ملكه لم يكن، أو قاعدة كون الرد بالعيب فسخا من حينه، من حين العيب لا من أصله. والثالث، مخالفته لما دل على كون التصرف عموما والوطء بالخصوص مانعا من الرد. هذا أيضا كذلك من الأمور التي دلت يعني مخالفة لها. الرابع، أن الظاهر من قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة، رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم، وقوع السؤال عن بيع أم الولد، يعني هو الذي لا يعلم أنها حبلى، وإلا لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدة، ويشير إليه يعني إلى كون السؤال عن أم الولد لا عن مطلق الحبلى، ما في بعض الروايات المتقدمة من قوله يكسوها، مش أنه يعطيها أجرة البضع بل يكسوها، يكسوها يعني حرة هي، يعني صارت متشبثة بالحرية ويتعامل معها معاملة الحرة. فإن في ذلك إشارة إلى تشبثها بالحرية للاستيلاد، فنسب الكسوة إليها تشبيها بالحرائر، ولم يصرح بالعقر الذي هو جزء من القيمة، يعني لم يتعامل معها معاملة ماذا؟ الجارية والأمة. الخامس، ظهور هذه الأخبار في كون الرد بعد تصرف المشتري في الجارية بغير الوطء، من نحو اسقني ماء أو أغلق الباب، غد اللي ذكرنا العلامة الحلي في التذكرة من أنه هذا مانع من الرد، وغيرهما مما قل أن تنفك عنه الجارية، وتقييدها بصورة عدم هذه التصرفات تقييد بالفرض النادر، يعني نادر جدا أن يكون واحد عنده جارية وطأها ما قالوش قالاش جبيلي سقيني ما يكون ألا شي تاني يا خي شاك. وإنما نعم، وإنما دعا إلى هذا التقييد في غير هذه الأخبار مما دل على رد الجارية بعد مدة طويلة. ما الذي دل الدليل على لزوم بالتصرف؟ يعني أي تصرف ماذا يوجب لزوم البيع؟ لكن لا داعي هنا لهذا التقييد، إذ يمكن تقييد الحمل بكونه من المولى لتسلم تلك الأخبار عن جميع ذلك، يعني تسلم الأخبار عن كل هذه المسائل. فإذا بالواقع الحمل هو من المولى، فبالتالي ما عاش بحاجة أن يقيد الأمور الثانية وقيدها هذيك الروايات بأنه ما تصرف، لا تصرف فيش عندي مانع وكذا، لكن ماذا؟ لكن الحمل حصل من المولى، فإذا أن كل هذه التصرف التي لو لم تكن الحمل فيها من المولى لكان فيه لزوم للبيع، لكن هذا مانع من اللزوم هو ماذا؟ هو كون الحمل من المولى. مقاييس أمر تعارض هذه الأخبار مع ما دل على منع الوطء عن الرد بالعموم من وجوه، من وجه، فيبقى مع هذا الوجه الثالث مرجحا لتقييد هذه الأخبار. إن شاء الله يأتي بقية المحاضرة. اللهم صل على محمد وآل محمد.